كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت مستيقظا حدثني وإلا اضطجع. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت مستيقظا حدثني وإلا اضطجع. وهذا في أنه لم يكن يداوم عليها، فربما كان يبقى مضطجعا حتى يأذيه المؤذن يؤذنه في الصلاة، كما في الرواية الأخرى في البخاري قال حتى يؤذن في الصلاة، يضطجع حتى يؤذن في الصلاة. وتارة كان يبقى مع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يتحدث معنا حتى يأتيه المؤذن يؤذنه في الصلاة. فهو لم يكن يداوم عليها. وفي هذا الحديث فائدة، وهو الرد على من كره الكلام بعد ركعتي الفجر، كرهه فهم لا دليل على الكراهيه، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يبقى يتحدث مع اهله حتى يؤذن بالصلاه. ولمن جاء في بعض ادله الالتزام دعاء ادعيه معينه في ذلك الوقت، وايضا لا دليل عليها. إذا قلنا سنن الرواتب، مما يتعلق بسنن الرواتب مسألة، هل يشرع قضاء السنن الرواتب إذا فاتت؟ ذكر الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار المجلد الخامس صفحة 87 وما فيها خلافا في هذه المسألة، بعد أن ذكر حديث أبي هريرة ذكر المجد بن تيمية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس، رواه الترمذي. قال الشوكاني: وفي الحديث مشروعية قضاء النوافل الراتبة، وظاهره سواء فاتت لعذر أو لغير عذر، وقد اختلف العلماء في ذلك على أقوال. الأقوال في شرعية قضاء السنن الرواتب، أحدها استحباب قضائها مطلقا سواء كان الفوات لعذر أو لغير عذر، لأنه صلى الله عليه وسلم أطلق الأمر بالقضاء ولم يقيده بالعذر. هذا القول الأول، أنه يستحب قضاؤها مطلقا سواء كان تركها لعذر أو لغير عذر. استدل بعموم هذا الحديث: من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس. قال: وهذا عام قول من لم يصلي ركعتي الفجر، أي لعذر أو لغير عذر. وسيأتي أن هذا الحديث ضعفه الترمذي وظاهر سناده الصحة، لكن أشار الترمذي أن سنده هو سند لحديث آخر. قال: وقد ذهب إلى ذلك، أي أنها تقضى مطلقا القضايا، من الصحابة عبد الله بن عمر ومن التابعين عطاء وطاووس والقاسم بن محمد، ومن الأئمة ابن جريج والأوزاعي والشافعي بالجديد وأحمد وإسحاق ومحمد بن الحسن والمزني. قال الثاني، القول الثاني أنها لا تقضى، لا تقضى مطلقا، وهو قول أبي حنيفة ومالك وأبي يوسف في أشهر روايتين عنه، وهو قول الشافعي القديم ورواية عن أحمد. ثم قال والمشهور عن مالك قضاء ركعة الفجر بعد طلوع الشمس. نقول الثاني ما لا نقصى. نقول الثالث نفس القول الثاني من المفرق، وقال التفرقة بين ما هو مستقل بنفسه كالعيد والضحى فيقضى، وبين ما هو تابع لغيره كرواتب الفرق فلا يقضى، يعني حاصل النقص. والقول الرابع إن شاء قضاها وإن شاء لم يقضها على التخيير، يكون مخير، وهو مروي عن أصحاب الرأي ومالك. والقول الخامس التفرقة بين الترك لعذر نوم أو نسيان فيقضي، أو لغير عذر فلا يقضي، وهو قول ابن حزم. واستدل بعموم قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاته أو نسيها فليصلي ذلك الرجل. هذه الأقوال بقضاء السنن الرواتب، وفي النظر في الأدلة قضاء النبي صلى الله عليه وسلم للرواتب ننظر أنها ترجح مختاره ابن حزم رحمه الله، أنه إن كان تركها لعذر فإنه يقضيها، وإن كان تركها لغير عذر فلا يقضيها. من ذلك ما جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة، وجاء عن غيره بنحوه، حين نام النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس قام فركع ركعتي الفجر قبل الصلاة ثم صلى الفجر. فهذا يرد قول من قال لا تقضى، بل قضاؤها مستحب، وأيضا يدل على قضائها حديث أم سلمة في صحيح مسلم حين رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين بعد العصر فقالت للجارية اذهبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقولي تقول أم سلمة إنها سمعتك تنهى عن هاتين الصلاتين أو عن هذه الصلاة وأنت تصليها، فإن أشار إليك بيده فاستغفري. فذهبت الجارية فقالت ذلك فأشار إليه بيده فاستغفرت. فلما صلى الصلاة قال يا ابنة أبي أمية أيهم سلام إنك سألت عن هاتين الركعتين وإنهم أتاني أناس فشغلوني عن الركعتين بعد الظهر فهما هذا. فهذا دليل أيضا على شرعية قضاء الرواتب إذا فاتت، وهو يرد قول من قال لا تقضى. إذا نظرنا في هذين الحديثين نجد أن فوائدها كان لعذر أو لغير عذر. عذر، العذر الأول في الحديث الأول ما هو؟ النوم. وفي الحديث الثاني الانشغال بوقت في بعض الوقود. فإذا كان كذلك فالقول الصحيح في ذلك أن الراتبة إذا فاتت الإنسان لعذر فإنه يقضيها، وأما إن تركها عمدا لغير عذر فلا يقضيها ولا تصح منه. ورجح هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرط الممتنع، قال لأنها موقتة بوقت معين، ومن أخرها عمدا أخرها قبلية إلى بعد الصلاة عمدا وهو قادر أن يصلي قبل الصلاة يكون قد أحدث وعمل عملا ليس على هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأيضا هل يجوز أن يقدم الراتبة التي هي بعد الصلاة قبل الصلاة، مثلا راتبة المغرب وراتبة العشاء، يقول يوم سأقدمها قبل عمدا، هل يجوز ذلك؟ لا يجوز. فكما أنه لا يجوز أن يقدم البعدية كذلك لا يجوز أن يؤخر ماذا؟ القبلية عمدا ثم يقول أنا أقضيها. فقضاء السنن الرواتب مشروع ومستحب وثابت بالأدلة، ولكن في حق من تركها عمدا، في حق من تركها لعذر، وأما من تركها عمدا لغير عذر فإنه لا يقضيها ولا تصح منه، لأنه عمل ليس على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو خلاف أمره وذلك مرجوح. أما استدلال من قال بقضايا مطلقا بالحديث حديث أبي هريرة من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس، وقال الحديث عام من لم يصلي ركعتي الفجر لعذر أو لغير عذر، فسيأتي إن شاء الله أن هذا الحديث فيه ضعف، وأن إسناد الحديث وإن كان ظاهره الصحة إلا أن المحفوظ بذلك الإسناد متن آخر نبى على ذلك الترمذي في سننه. طيب إذا عرفنا هذا وأن السنن الراتبة إذا فاتت تقضى، فإذا فاتت الإنسان ركعة الفجر فما هو الأفضل في قضائها؟ هل يقضيها بعد صلاة الفجر مباشرة أو أنه يؤخرها حتى تطلع الشمس؟ في هذه المسألة قولان للعلماء، القول الأول أنه يصليها بعد صلاة الفجر مباشرة قبل أن تطلع الشمس، إذا صلى الفجر قام وصلاها وقضاها قبل أن تطلع الشمس، وهذا مذهب عطاء وطاووس وابن جريج واحد قولي الشافعي ورواية عن أحمد، قال به عطاء وطاووس وابن جريج وهو أحد قول الإمام الشافعي رحمه الله ورواية عن الإمام أحمد. استدل على ذلك بحديث قيس بن عمرو في سنن الإمام الترمذي، أخرجه الترمذي برقم 422 من طريق محمد ابن إبراهيم التيمي عن جده قيس بن عمرو قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقيمت الصلاة، صليت معه الصبح، ثم انصرف فوجدني أصلي بعد صلاة الصبح، فقال: مهلا يا قيس، أصلاتان معا؟ في بعض قال: ما هذه الصلاة التي تصليها؟ قلت: يا رسول الله، إني لم أكن ركعت ركعتي الفجر. قال: فلا إذن. فلا عليه. وقال ببعض: يا رسول الله، إن فاتتني ركعتان قبل الفجر، فهما أذان. فرح صلى. هذا الحديث قال الترمذي، وإسناد هذا الحديث ليس بمتصل، محمد بن إبراهيم التيمي لم يسمع من قيس منقطع. محمد بن إبراهيم التيمي لم يسمع من جده قيس. أيضا فيه علة أخرى، أنه قد روي مرسلا محمد بن إبراهيم التيمي عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال الترمذي وهو أصح. قال: وروى بعضهم هذا الحديث عن سعد بن سعيد عن محمد بن إبراهيم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فرأى قيسا، وهذا أصح من حديث عبد العزيز عن سعد بن سعيد، أي أن الراجح فيه هذا الإرسال. فهذا دليل أصحاب القول الأول الذين قالوا تصلى بعد صلاة الفجر مباشرة وقبل طلوع الشمس. القول الثاني أنها تصلى بعد طلوع الشمس، تؤخر إلى بعد طلوع الشمس وتصلى، وهذا مذهب الأوزاعي ومالك والثوري وابن المبارك الشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي. يقول جمهور العلماء مالك والشافعي وأحمد وأصحاب الرأي، استدل هؤلاء الأحاديث التي فيها النهي عن الصلاة بعد الفجر. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. أيضا استدل بحديث خاص، وهو الحديث الذي قرأناه قبل قليل من المنتقى للمجد بن تيمية، وهو في سنن الترمذي، حديث أبي هريرة في سنن الإمام الترمذي بعد الحديث السابق رقم 423. قال: حدثنا عقبة ابن مكرم العمي البصري، قال: حدثنا عمرو بن عاصم، قال: حدثنا همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهي عن أبي هريرة. وإسناد رجال الثقات إلا عمرو بن عاصم فهو صدوق حسن الحديث. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس. من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس. وظاهر هذا الإسناد أنه حسن، لكن قال الترمذي رحمه الله قال ولا نعلم أحدا روى هذا الحديث عن همام بهذا الإسناد نحو هذا، أي بهذا اللفظ، إلا عمرو بن عاصم الكلابي وحسن وخالفه غيره. قال والمعروف من حديث قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. المعروف بهذا الإسناد وهذا اللفظ الذي في الصحيحين من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ولم يروه بهذا اللفظ في هذا الإسناد إلا عمرو بن عاصم الكلابي. الترمذي رحمه الله يشير إلى إعلال هذا اللفظ. زد على ذلك أن الشوكاني رحمه الله في دين الأوطار قال هذا الحديث ليس فيه دلالة على أنه لا يصليها إلا بعد طلوع الشمس. من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس. وإنما مراد من لم يصلي ركعتي الفجر، أي من فاتت ركعتي الفجر حتى طلعت الشمس فليصلي بعدما تطلع. قال ويريد ذلك أنه قد جاء في رواية أخرى كذلك. قال الشوكاني رحمه الله قال والحديث لا يدل صريحا على أن من تركها قبل صلاة الصبح لا يفعلها إلا بعد طلوع الشمس، وليس فيه إلا الأمر لمن لم يصليهما مطلقا أن يصليهما بعد طلوع الشمس. ولا شك أنهما إذا ترك في وقت الأداء فعل في وقت القضاء، وليس في الحديث ما يدل على المنع من فعلهما بعد صلاة الصبح. ويدل على ذلك رواية الدارقطني والحاكم والبيهقي فإنها بلفظ من لم يصلي ركعتي الفجر حتى تطلع الشمس فليصليهما. هذا المراد الحديث من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعد ما تطلع الشمس، أي أن من لم يصليهما حتى تطلع الشمس فأيضا يجزئه ماذا؟ أن يصليهما ولا تسقط عنه. واضح هذا إن شاء الله؟ أمن عندك يا صلاة؟ هذا الحديث من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس. استدل به أصحاب القول الثاني أنه لا يصلي ركعتي الفجر إلا بعد طلوع الشمس. شو كان يقول ليس في دليل ميوت؟ يعني ما معنى من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس؟ أي أنه إذا فاتته واستمر الفوات عنه لعذر حتى طلعت الشمس له ماذا؟ أن يتدارك وأن يصلي. يبين ذلك رواية أخرى من لم يصلي ركعتي الفجر حتى طلعت الشمس فليصليه. فالحديث ضعيف على كلام الإمام الترمذي هذا، واستدلوا بالحديث ذاك العام لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولكن قضاء الرواتب من دوام السبب فعلى هذا يجوز أن يقضيها بعد صلاة الفجر مباشرة، ويجوز أن يؤخرها إلى بعد طلوع الشمس. وأصحاب القول الثاني الذين هم الجمهور الذين قالوا يصليها بعد طلوع الشمس إنما قالوا هذا إيش؟ الأفضل، على أن أكثر يقول بجواز فعلها بعد الصلاة مباشرة، الذي ننفع عليه. أن القول الثاني هو قول الجمهور الذين قالوا يصليها بعد طلوع الشمس، قالوا هذا الأفضل. وإلا فإن أكثرهم على جواز فعلها بعد الصلاة مباشرة. وهذا اختيار الإمام الشوكاني رحمه الله، وقد قال بالتخيير واختار التخيير أيضا الشيخ بن باز. وهذا هو الصحيح، أنه يجوز فعلها بعد صلاة الفجر مباشرة، ويجوز تأخيرها إلى بعد طلوع الشمس، إلا أن تأخيرها إلى بعد طلوع الشمس أفضل. أولا لأنه قد جاء هذا عن الصحابة، قال الترمذي رحمه الله: وقد روي عن ابن عمر أنه فعله، أي أخرها إلى بعد طلوع الشمس، ولم أتمكن من النظر فيه، والذي في ذهني أنه صح عن ابن عمر وصح عن صحابي آخر، صح عن نحو اثنين أو ثلاثة من الصحابة أنهم كانوا إذا فاتتهم الركعتين اللتين قبل صلاة الفجر أخروا صلاتها إلى بعد طلوع الشمس. صح ذلك عن ابن عمر وعن صحابة آخرين، لعل ذلك يكون للدرس الآتي. وعلى هذا فيجوز قضاء ركعتي الفجر إذا فاتت الإنسان متى شاء، إن شاء يقضيها بعد صلاة الفجر مباشرة قضاها، وإن شاء يؤخرها إلى بعد طلوع الشمس أخرها وهو أفضل. لو أن إنسانا سينام سيصلي الفجر وينام، ما هو الأفضل له؟ أن يقضيها قبل أن ينام، لأنه ربما يستمر به النوم وماذا؟ ويطول به النوم. هذا يتعلق بركعتي الفجر. طيب ما هو معنى في راتبة العصر؟ هل لها راتبة؟ لا قبلية ولا بعدية. أما القبلية فلا راتبة، لكن كل يصلى قبل العصر للعموم حديث بين كل أذانين صلاة. وما المراد بالأذانين؟ الأذان والإقامة. بقي بعد العصر هل يصلى؟ منهي عن الصلاة بعد العصر. الصحيحين حديث عائشة وحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وأيضا حديث عمرو بن عبسة بالنهي عن الصلاة من الغروب. الصلاة بعد العصر منهي عنها، لكن جاء في أحاديث ربما أشكلت على بعض طلبة العلم، وظن أن ذلك سنة. جاء عن عائشة في الصحيحين أنها قالت: صلاتان ما تركهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي قط سرا ولا علانيا، ركعتين قبل الفجر وركعتين بعد العصر. صلاتان ما تركهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي قط سرا ولا علانيا، ركعتين قبل الفجر وركعتين بعد العصر. هذا لفظ مسلم. وجاء في الفاظ كثيرة في صحيح البخاري جرام 590 وما بعده، منها قالت عائشة وهي تخاطب عروة: يا ابن أختي، ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم السجدتين بعد العصر عندي فقط. وفي لفظ أنها قالت: والذي ذهب به النبي صلى الله عليه وسلم، الذي ذهب به هو الله عز وجل، ما تركها حتى لقي الله، وما لقي الله تعالى حتى ثقل عن الصلاة. وكان يصلي كثيرا من صلاته قاعدا يعني الركعتين بعد العصر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما ولا يصليهما في المسجد، لأنه ما كان يصلي في المسجد مخافة أن يثقل على أمته، وكان يحب ما يخفف عنه. ولنفهم عنها أنها قالت: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين. هذه الأحاديث هل فيها أن من السنة أن يصلي الإنسان بعد العصر؟ الجواب عن ذلك أن هذه الصلاة من خصائصه صلى الله عليه وسلم، فإن الحديث الذي مر معنا حديث أم سلمة أنه لما شغل عن الركعتين بعد الظهر متى صلاهما؟ بعد العصر. ومن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا عمل عملا أثبته وداوم عليه. فهاتان الركعتان اللتان لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتركهما هي بعد قضاء تلك الركعتين. نبه على هذا الحال رحمه الله، قال تنبيه قول عائشة: ما تركهما حتى لقي الله عز وجل، وقولها لم يكن يدعهما، وقولها ما كان يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين، قال مرادها من الوقت الذي شغل عن الركعتين فصلاهما، من الوقت الذي شغل عن الركعتين بعد الظهر فصلاهما بعد العصر، أي من ذلك الوقت وليس من أول بعثته. ولم ترد أنه كان يصلي بعد العصر ركعتين من أول ما فرضت الصلوات مثلا إلى آخر عمره، بل في حديث أم سلمة ما يدل على أنه لم يكن يفعلهما قبل الوقت الذي ذكرت أنه قضاهما فيه. أي يقول حديث أم سلمة أنه ما كان يفعلهما قبل ذلك الوقت، ولذا استنكرت أم سلمة هذا الفعل. فقال عائشة أنه لم يكن يدعهما من متى؟ من أول ما فرضت الصلاة، بل من بعد ماذا؟ من بعد ذلك اليوم الذي قضى فيه الركعتين بعد العصر، وحقهما كان ماذا؟ بعد الظهر. وهذا من خصائص المواظبة عليه. قال الحافظ: وأما مواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك فهو من خصائصه. والدليل عليه رواية ذكوان مولى عائشة أنها حدثته أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر وينهى عنها، كان يصلي بعد العصر وينهى عنها ويواصل وينهى عن الوصال. ورواية أبي سلمة عن عائشة في نحو هذه القصة وفي آخر: وكان إذا صلى صلاة أثبتها. قال البيهقي رحمه الله: الذي اختص به صلى الله عليه وسلم المداومة على ذلك لا أصل القضاء. ثم نبه على أن ما جاء في بعض الروايات أن أم سلمة قالت: يا رسول الله ونحن هل نقضيهما إذا فاتتا؟ قال: لا. قال الحافظ: وهي رواية ضعيفة لا تقوم بها الحجة. ويدل على أن هذا من خصائص صنيع الإمام مسلم في صحيحه، فإنه ذكر هذا الحديث: صلاتان ما تركهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، ذكر هذا الحديث بعد حديث أم سلمة السابق الذي فيه القضاء الركعتين بعد العصر، مما يشير إلى أن هذه المداومة كانت ماذا؟ بعد ذلك القضاء لا من أول الأمر. فهل بعد العصر سنة يداوم عليها؟ ها؟ لا، وإنما هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. واضح هذا؟
بعض الإخوة الغالبين ربما تلقات الدرس يكتب ما تيسر له، ولو يكتب رؤوس صحيح أو رؤوس أطوال. يقول منهم أهل الرأي أبو حنيفة أصحابه، أبو حنيفة وبعض مشايخه، حماد بن أبي سليمان الذي أخذ عنه أبو حنيفة الرأي، وربيع شيخ مالك. لكن إذا قيل وهذا قول أصحاب الرأي، من يريد به؟ يريد أبا حنيفة وأصحابه. لماذا سمى أصحاب الرأي؟ ها؟ لماذا؟ مالوا إلى الرأي وتركوا ماذا؟ الآثار. وقد كان السلف يكرهون الرأي. جاء في الصحيح عن ابن عمر أنه كان يحدث فقال إن تقبيل الحجر سنة. فقال رجل من أهل اليمن: أرأيت إن زحمت؟ أرأيت إن ضيق علي؟ قال له: افعل أرأيت باليمن. قال سنة في أرأيت الأرأيت. قال القائل: إن كنت كاذبة الذي حدثتني فعليك إثم أبي حنيفة وجفر المائلين إلى القياس تعمدا الراغبين عن التمسك بالأثر. فهم مالوا إلى القياس عمدا، وكانت الآثار موجودة والأحاديث منشورة. كان في بلد أبي حنيفة الأعمش في زمن ابن المبارك، ومن ذا هؤلاء الأئمة. إيش؟ توسع في فقهه، وكان ذكيا جدا وحليما. أخي يقول: نصيحة، ما هي النصيحة لمن يسمع الدرس ولا يجوز من فوائد الدفتر؟ كل هذا يحصل، يحصل خيرا كثيرا. وهذه فوائد ولله الحمد مجموعة من كلام العلماء ومن كتب العلماء، ورب درس نعطيه في نصف ساعة يكون جمعه في خمس أو ست ساعات، وربما مسألة تحتاج نفس هذا الوقت مع تحريك الأحاديث والنظر في الآثار وتراجم الرجال. إن شاء الله فوائد موثقة ليست منقولة بدون توثيق، والذي يكتبها إن شاء الله يستفيد، والذي يهملها ربما يحتاج إلى من هذه الفوائد ويصل إليها بعد ذلك، ولكن يحتاج جهدا ومشقة. والكتابة تفيد طالب العلم لا أنه يعتمد على ما كتب بعد ذلك، لكن ماذا؟ يسترشد. وطالب العلم الفوائد الذي يكتبها هو ربما في أول طلب العلم يعتمد عليها، ولكنه إذا فتح الله عليه في العلم يحتاج بعد ذلك أن يبحث وينظر ويقرأ كلام العلماء بنفسه. ومثل هذه الفوائد تكون كالمفاتيح له، مفاتيح تدل على ذلك. وكم والله من فوائد كتبت ووفرت على كاتبها وقتا وجهدا كبيرا، وكم من فوائد لم تكتب وضيعت، ف فندم الإنسان على عدم كتابتها. وقد جمع الحديث الخطيب البغدادي رحمه الله طرف حديث قيد العلم بالكتابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال قيد العلم بالكتابة، وهو حديث أخرجه الخطيب في كتابه تقييد العلم، وذكر له طرقا كثيرة، وممن حسنه صحابة العلامة الألباني ومن طرقه. قيد العلم بالكتابة، ومما قاله بعض الناظمين ناصحا لطلبة العلم في تقييد العلم بالكتابة، ما هو البيت؟ فمن الحماقة أن تصيد غزالة.
العلم صيد.
العلم صيد، نعم العلم صيد، والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة. فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق خالقا. فالعلم صيد وقيده الكتاب. وجاء عن الشعبي رحمه الله أنه قال ما كتبت سوداء على بيضاء، ولقد نسيت من العلم ما لو حفظه أحد لصار به عادي. هذا الشعبي على قوة حفظه ينسى. يقول ما كنت أكتب، ما كتبت سوداء على بيضاء، ما كتبت حبرا على ورق. ثم قال ولقد نسيت من العلم ما لو حفظه أحد لصار به عالما. وإذا كان من نصائح الشعبي رحمه الله بعد ذلك أنه يقول إذا سمعت بالفائدة فاكتبها ولو على عرض الحائط. وأبو هريرة رضي الله عنه جزم أنه أحفظ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم استثنى من عبد الله بن عمرو بسبب الكتابة كما في صحيح البخاري. قال لم يكن أحد أحفظ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحفظ مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا يكتب. صار أبو هريرة حال الصحابة يهاب أن يجزم أنه أحفظ من عبد الله بن عمرو بسبب أن عبد الله بن عمرو كان يكتب إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا يكتب. فالكتابة للعلم والفوائد فيها خير كثير، ولا يضر الإنسان شيئا، هو سيحضر الدرس أو لا سيحضر، سواء هذا الدرس العام أو درس خاص سيحضر بلا. فإذا حضر وكتب ربما كان انتباهه أشد، وإذا لم يكتب ربما يسرح به ما يسرح الفائدة، لا سمعها بقلب وعاها بقلبه وما كتبها بدفتره. فالكاتب يخرج بفائدتين، السمع إن شاء الله متابع والقلب واعي، والتذكر الحافظ مذكر له إذا نسي شيئا. والذي لا يكتب فاته هذا المذكر الحافظ الذي هو الدفتر، ربما سرح ذهنه في بعض الأوقات في الدرس فيخرج من الدرس وقد فاته شيء من الفائدة أو أكثر إن لم يكتب. ننصح إخواننا بالكتابة سواء في الدرس العام أو في الدروس الخاصة، وإذا كانت فائدة قد مرت عليك تكون تذكيرا، وأيضا يتعود على الكتابة. نعم سنبقى التعود على الكتاب من الأشياء المهمة.
قال أخن هل هذا صحيح أن قضاء غير سنة الفجر من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم؟ الأصل التأسي إلا ما دل الدليل على أنه من خصوصياته، ولكن من خصوصياته ماذا؟ المداومة على الركعتين بعد العصر. أما قضاء الرواتب مطلقا فالأصل عموما. وكما يرددها شيخنا، كل علم ليس بالقرطاس ضاع، كل سر جاوز الاثنين شاع، كل علم ليس بالقرطاس ضاع، وكل سر جاوز الاثنين شاع. بعض أئمة كان حافظا كذبا، يعني وإن كتب شيئا يحفظه، يعني لكن بعد كتابته. ولذا ابن حزم لما أحرق كتبه ماذا قال؟ ابن حزم يعني فري رحمه الله لما كان في قسوة وشدة الكلام على العلماء، فأبو عمر أحرق كتبه، كان ألف كتبا كثيرة لم يسمع ابن حزم إلا قليل، فأحرقها عليه لما فيها من الشدة. فكان يقول: وإن تفرق القرطاس لا تفرق الذي تضمنه القرطاس، بل هو في صدري يسير معي حيث استقلت ركائبي، وينزل إن أنزل ويدفن في قبري. دعونا من إفراط رق وكاغد، كاغد هو الورق في بعض اللغات، دعونا من إفراط رق وكاغد، وقولوا بعلم خير الناس من يدري، أو رق الناس رق من يدري، وإلا فعودوا في المكاتب بدءة فتمدون ما تحبون لله من عذر. وكان ربما يقول إذا كتب يحفظ، وكل ما كتبه محفوظ في صدره. قال: هل يجب استقبال النية إذا قضى ركعتي الفجر بعد طلوع الشمس؟ لأنه قد ينوي بعد الفجر ثم إذا جاء وقت طلوع الشمس نسيه ويصلي بدون نية ركعتي الفجر. إذا كانت النية مستمرة ولم يقطعها لا يشترط استقبالها، فإنما يشترط استقبال النية في وقت العبادة إذا قطعها، إذا نوى مثلا أن يصلي ركعتي الفجر ثم لما طلعت الشمس قال سأصلي ضحى، ثم أراد أن يصلي ركعتي الفجر، لا بد ماذا؟ أن يستقبل النية. أما إذا لم يقطعها بشيء قال سأقرأ حتى إذا طلعت الشمس أقوم أصلي ركعتي قضاء لركعتين التي فاتتا قبل الفجر، فاستمر على هذه وقام صلى ركعتين ولم يستقبل النية بذلك الحين، هل هذا كافي؟ نعم كافي، لأنه ما قطع النية. ولذا خرج الدم من فم الصائم المرض من فم الأسنان، هل يفطر؟ لا لا يفطر، لكن لا يبتلع الدم، يحرقه، يجعل الدم إلى خارج لا يبتلع، ولا يضر من فم الأسنان أو من لسان أو من الحنة، لا يضر. قال: هل الإفعال بين السجدتين من السنة؟ نعم من السنة. حديث ابن عباس في صحيح مسلم أنه كان يقعد بين السجدتين، والإفعال ما معناه؟ أن ينصب قدميه ويقعد عليهما، لا يفرش القدم اليسرى بل ينصب الاثنتين. كان ابن عباس يفعل فقالوا: ما هذا؟ قال: سنة نبيكم وإن بيتكم. يقول: قول صدق الله العظيم بعد
قراءة القرآن نهر من السنة، فلما إمام العلماء نهر من البدع، لأنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الله صدق في قوله: ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. ولكن ترتيب هذا الشيء بعد القراءة لم يأتي به دليل ولا يعرف عن السلف رضي الله عنهم، فيكون فعله من البدع. يقول الاختيار: إذا قضى ركعتي الفجر هل يقرأ الاختيار قبل أو قبل؟ إذا كان يصليها بعد طلوع الشمس إذا كان الصباح قبلها بلا شك، ولكن سيقضى بعد الصلاة مباشرة يصليها يأتي بالاختيار، الأمر واسع. قال: ما اسم المذهب السعودي وما اسم المذهب اليمن وانت ما هو مذهبك؟ الذي كان مشهورا في بلاد الحرمين والذي هو مشهور الى الان مذهب الحنبلي، فهم يعتمدون في الحرمين ترى احتمال مذهب الحنبلي تماما في كثير من الاشياء، وهو هذا المشهور عندهم وهم اكثرهم على راي المذهب. وفي اليمن لا سيما في اليمن الاسفل كان المذهب الشافعي هو الفاشي، وكان بالقطب الاعلى او الجهه العليا من اليمن المذهب ماذا؟ الزيدي. المناطق الوسطى وما تحتها من اليمن الاسفل المذهب الشافعي، المناطق الوسطى كلها من تعز وما حولها الى أطراف البلاد، وكثير من المناطق العليا كانت على المذهب الزيدي. بعض المناطق التي هي بعيدة من البدو كمذرب والجرف أيضا هم على أصل السنة وعلى المذهب الشافعي. وأما أنا إن شاء الله مذهبنا كلنا الكتاب والسنة، لا نقيد مذهب معين، نقرأ ونستفيد من الأئمة جميعا، نستفيد من الإمام أحمد والشافعي ومالك وأبي حنيفة، ونأخذ الصلاة من أي عالم جاء به بدليل القرآن والسنة، ولا نتقيد بمذهب معين مخالف من أجل الأدلة كما يفعله بعض المتمذهبين. بعض الأئمة ساروا على مذهب معين ولكن ماذا؟ خالفوا المذهب في كثير من المسائل. شيخ الإسلام ابن تيمية كان على مذهب الحنبلي وتم له مخالفات حتى خرجت الآن 10 مجلدات موجودة عندنا في المكتبة، اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية أي الذي خالف فيها المذهب الحنبلي في 10 مجلدات، مع أن الباحثين الذين جمعوها بحث المسائل أيضا وبين ما هو الراجح. يذكرون مسألة من كلام شيخ الإسلام ثم يبحثون أقوال العلماء الآخرين، وهكذا كثير من علماء الشيخ ابن عثيمين كان على المذهب الحنبلي والشيخ ابن باز، ولكنهم يخالفون المذهب في كثير من الأحيان ويرجحون ما وافق الدليل. أما من يتعصب للمذهب وإن خالف الدليل فهذا حرام. هل يقول هذا؟ يقول: أنا حنبلي، ما جاء عن المذهب الحنبلي أخذته به وما خالف أتركه، هذا حرام. وهذا هو اتخاذ أناس يشرعون من دون الله، وهو هم الأئمة لم يرضوا بذلك، حتى كان الإمام مالك يقول: كل يؤخذ من قوله ويؤد إلا صاحب هذا القول. قال الشافعي: الرأي من قبلي مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاضربوا بقوله عرض الحال. وقال: إذا صح الحديث فهو مذهبي، وإذا الشافعي في بعض المسائل لم يتكلم فيها، فيأتي مخرج مذهب الشافعي. ومن أشهر من خرج مذهب الشافعي الإمام البيهقي في السنن الكبرى وفي السنن والآثار وفي السنن والآثار، فيقول: وهذا مذهب الشافعي، مع أن الشافعي لم يتكلم به. قال: وإنما قلت هذا مذهب الشافعي بناء على قوله إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقد صح الحديث في هذه المسألة فهو مذهب للشافعي. وأحمد رحمه الله يقول: لا تقلدني ولا تقلد الشافعي ولا تقلد مالكا ولا سفيان، وخذ من حيث أخذوا. حتى نظم بعضهم قول هؤلاء الأئمة بقوله: قال أبو حنيفة الإمام: لا ينبغي لمن له إسلام أخذا بأقوال حتى تعرضا على الكتاب والحبيب المرتضى. ومالك إمام دار الهجرة قال: وقد أشار نحو الحجرة، لحجرة النبي صلى الله عليه وسلم، كل له من كلامه قبول ومنه مردود سوى الرسول. والشافعي قال: إن رأيتم قولي مخالف لما رويتم فاضربوا بقولي الجدار، قولي المخالف للآثار. وأحمد قال لهم: لا تكتبوا عني، بل أصل ذلك اطلبوا دينك، لا تقلد الرجال حتى ترى أولاهم مقالا. وقد جمع كثير من الآثار والأسانيد الصحيحة الإمام الألباني رحمه الله في مقدمة كتابه صفة صلاة النبي، وابدع على الذين يترصفون للمذاهب. بلغ ببعض أصحاب المذاهب كبعض الحنفية ماذا قال؟ فلعنة ربنا عداد رمل على من رد قول أبي حنيفة. لا يجوز هذا الكلام، لعنة الله عداد رمل على من رد قول أبي حنيفة. قد يكون قول أبي حنيفة خطأ أو لا يكون خطأ، هو بشر يصيب ويخطئ، فقد يكون قوله مخالف للصواب، فلا يجوز هذا القول. وذاك يقول: أنا شافعي ما حييت وإن أمت، ووصيتي للناس أن يتشفعوا. قال بعضهم: لولا مالك كان الدين مالك. قال ليك سيما والدين في حفظ الله تعالى. وأسلم بعض اليهود والتحقت ببعض الشافعية، قال له رجل من الحنفية: أسلمت؟ قال: نعم. قال: على أي مذهب؟ قال: على مذهب الشافعي. قال: أنت يهودي كما قلت. انظر الغلو. حتى وضع أحاديث في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ذلك الحديث المنذور في كتب مصطلح مشهور: سيخرج في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس. محمد بن إدريس اسم من؟ الشافعي. سيخرج في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس، هو أضر على أمتي من إبليس، وأبو حنيفة سراج أمتي، وأبو حنيفة سراج أمتي. فإذا انبلغ الحال يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضعون الأحاديث لنصرة ما هم عليه. فالتمذهب والتعصب للمذاهب والأخذ بها وإن خالفت الأدلة من البدع المحرمة. والأئمة وإن كان بعضهم على مذهب، لكن ما كانوا على طريق من التمذهب، كان ربما الواحد منهم يعتزي إلى مذهب بأصوله وقواعده، ولكن إذا رأى الحق من القرآن والسنة بخلاف مذهبه ترك مذهبه ورجع إليه. الإمام الشوكاني رحمه الله مشى على الحديث ولم يتمذهب. وإذا اخترنا من هذا الكتاب لماذا؟ لأنه ليس متقيدا بمذهب معين. حتى لا نحتاج إلى توجيه المذهب، نحتاج إلى توجيه ما قد يرد ماذا؟ من بعض الأحاديث. هذا إن شاء الله طريق جيد في نفس الوقت مختصر. إذا أخذ الإنسان بالقرآن والسنة واستفاد من كلام العلماء ومن فتح العلماء واستفاد من ترجيحاتهم يستفيد بإذن الله تعالى خيرا كثيرا.